إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. مرحبا بكم في بيت من بيوت الله، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع آيات مباركات من سورة مباركة من سور حزب المفصل، ألا وهي سورة الانشقاق. نعيش ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى، فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، هذه السورة إحدى ثلاث سور قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه يعاينه بأم عينه فليقرأ هذه السورة الثلاث: التكوير والانفطار والانشقاق، فإن الله تبارك وتعالى حدثنا فيهن عن القيامة وأهوالها وأحوال الناس فيها. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انشقت. انشقت بمعنى انفطرت، فالانفطار والانشقاق بمعنى واحد. والانفطار والانشقاق ينشأ من تصدع الجدار، يتصدع الجدار فينشق وينفطر. السماء يوم القيامة تنشق وتنفطر، وذلك بسبب النفخ في الصور، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فانشقاق السماء وانفطارها يكون بسبب النفخ في الصور يوم القيامة، إذا السماء انشقت. وأذنت لربها أي سمعت وأطاعت، فالإذن بمعنى السمع والطاعة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، بمعنى ما استمع الله تبارك وتعالى لشيء كما استمع لنبي من الأنبياء يتلو القرآن ويتغنى به ويحبره تحبيرا. فقوله تعالى: وأذنت لربها أي سمعت وأطاعت أمر الله عز وجل، وحقت أي وحق لها أن تسمع وتطيع، لأن الذي يأمرها هو خالقها وفاطرها وبارئها، ولا يجوز للمخلوق أن يخالف أمر خالقه عز وجل. وإذا الأرض مدت أي بسطت وسويت، وإذا الأرض مدت أي بسطت وسويت، كما قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وذلك يوم القيامة أيضا. وإذا الأرض مدت أي بسطت وسويت، وألقت ما فيها أي ألقت الأرض ما في بطنها من بني آدم الذين استودعهم الله تعالى إياها بعد موتهم، لأن الله تبارك وتعالى قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فالله تعالى جعل الأرض لبني آدم كالأمهات
تحملهم فوق ظهرها أحياء وفي بطنها أمواتا. تحمل الأرض بني آدم فوق ظهرها أحياء فإذا ماتوا دفنوا في بطنها فحملتهم في بطنها، على خلاف الأم من بني آدم فإنها تحمل ابنها في بطنه جنينا وعلى ظهرها إذا خرج من بطنها. الأرض تحمل الناس فوق ظهرها أولا فإذا ماتوا حملتهم في بطنها، وأتمنت عليهم إلى يوم ينفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور ألقت الأرض ما في بطنها من بني آدم وتخلت عنهم. وقال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وكأن بني آدم كانوا في بطن الأرض حملا ثقيلا عليها مثقلة بهم، فما أن نفخ في الصور حتى ألقت الأرض ما فيها وتخلت وألقت أثقالها وارتاحت منهم. وأذنت أي سمعت الأرض وأطاعت لربها، وحقت أي وحق لها أن تسمع وتطيع، لأن الذي يأمرها هو خالقها وفاطرها وبارئها. وهكذا وصف الله تبارك وتعالى السماوات والأرض بالسمع والطاعة في آخر الخليقة، كما وصفهن بالسمع والطاعة في أول الخليقة. يقول تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالسماوات والأرض دانتا لله تبارك وتعالى بالسمع والطاعة في أول الخليقة، ثم دانتا له سبحانه وتعالى في آخر الأمر أيضا بالسمع والطاعة، وهما غير مكلفتين ولا مجزيتين بثواب ولا عقاب، بخلاف ابن آدم المكلف والمجزي بالثواب إن قام بالتكليف وبالعقاب إن قصر في القيام به. السماوات والأرض غير مكلفتين ولا مجزيتين، ومع ذلك سمعتا لله تعالى وأطاعتا وما خالفتا أمره سبحانه وتعالى. والإنسان المكلف الذي يترتب على تكليف ثواب أو عقاب، سبحان الله ما أكثر عصيانه لله عز وجل. يقول تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنه وأشفقن منه. لما خلق الله تعالى السماوات والأرض والجبال جعل لهن سمعا وإدراكا، جعل لهن سمعا وإدراكا، فخاطبهن خطاب العاقل وسمعنا الخطاب وفهمناه. عرض الله عليهن حمل الأمانة، والأمانة تتمثل في التكاليف الشرعية، الأمانة تتمثل في القيام بالدين الذي اختاره الله تبارك وتعالى للخلق. فقلنا: يا رب وما لنا إذا حملنا الأمانة؟ قال: إن أديتموها فلكم الثواب، وإن خنتموها وقصرتم في حملها فلكم العقاب. فقالت السماوات والأرض والجبال: يا رب لا نحمل الأمانة ولا نثاب ولا نعاقب، ولكن نسمع لك ونطيع بلا تكليف وبلا سمع ولا طاعة. وحمل الإنسان الأمانة، وللأسف أنه لم يسمع ولم يطع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن الله تبارك وتعالى قال في حقهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم مفلحون. ثم يقول سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. الإنسان في القرآن يشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والمطيع والعاصي. فالناس ثلاثة أقسام كما ذكرهم الله تعالى في أول سورة البقرة: المؤمنون والكافرون والمنافقون. فحين يقول يا أيها الناس تدخل في هذه الأصناف الثلاثة كما فعل سبحانه في سورة البقرة، ذكر أصناف الناس المؤمنين والكافرين والمنافقين، ثم وجه إلى جميع الخطاب بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فقول سبحانه يا أيها الإنسان ده لفظ عام يشمل كل مؤمن وكافر ومنافق، يشمل البر والفاجر والمطيع والعاصي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. الكدح معناه التعب والنصب والمشقة في العمل. الإنسان يعمل العمل يشقى فيه، يكدح فيه، يتعب فيه. الكدح معناه النصب والتعب في العمل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. وكل إنسان في هذه الحياة فهو كادح، كل إنسان في هذه الدنيا يكدح ويتعب ويشقى، لا فرق بين مريد الدنيا ومريد الآخرة. فالذي يريد الدنيا يتعب، وتعب أهل الدنيا ظاهر واضح، يتكالبون على الدنيا تكالبا ويركضون وراءها ركضا، يعملون 24 ساعة في 24 ساعة عايزين الدنيا، وعارفين ان هم لو ناموا مش هيحصلوا الدنيا. فأهل الدنيا يكدحون يتعبون يشقون من أجل تحصيلها. وكذلك أهل الآخرة الذين يريدون الآخرة لا بد أن يتعبوا، لأنه إذا كانت الدنيا الفانية لا تنال بالراحة فكيف تنال جنة عرضها السماوات والأرض بالراحة؟ برضو العايز الآخرة تعبان. ماذا في الآخرة؟ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فيش حاجة في الآخرة غير كده. فالذين يخافون من النار لا ينامون، والذين يطمعون في الجنة لا ينامون. هكذا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى، قال في الذين يخافون من النار والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا وقاما. فخايفين من النار ما بيناموش طول الليل، سهرانين صارين على ايه؟ مش على القهاوى ولا على التلفزيون ولا على الشات والفضائيات. يبيتون لربهم سجدا وقياما. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة رب. والذين يطمعون في الجنة أيضا لا ينامون. يقول تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. من عايز الجنة ما بينامش بالليل، والخيف من النار ما بينامش. وهذا ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما رأيت مثل النار نام هاربها وما رأيت مثل الجنة نام طالبها. ما شفتش حاجة زي النار الناس خايفة منها ومش هربانين منها ونايمين، وناس عايزين الجنة ونايمين. ما رأيت مثل النار نام هاربها وما رأيت مثل الجنة نام طالبها. اللي عايز اللي خايف من النار ينام ازاي؟ واللي عايز الجنة ينام ازاي؟ ولذلك كان صهيب الرومي رضي الله عنه إذا جنه الليل يتقلب في الفراش كما يتقلب العصفور في المقلى، فتقول له زوجه يا صهيب أوليس الله قد جعل الليل سكنا؟ ما بتنامش ليه؟ قاعد قلقان ليه كده؟ ربنا جعل الليل سكن عشان نستريح وننام فيه؟ يقول إن الله قد جعل الليل سكنا لكل الناس إلا لصهيب. طب ليه يا عم صهيب؟ يقول إذا ذكرت الجنة طار نومي شوقا إليها، وإذا ذكرت النار طار نومي هربا خوفا منه. أجا نام افتكر نرى خاف النوم يطيق، افتكر جنة اشتاق النوم يطيق. إذن أهل الدنيا تعبانين وأهل الآخرة برضو تعبانين، وعلى ذلك أقسم ربنا سبحانه حيث قال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان فيك، في تعب وفي نصب وفي مشقة، فالناس كلها تعبان. فالعاقل إذن ما دام تعبان تعبان، العاقل هو من يحرص على أن يتعب تعبا يرتاح بعده. أنا تعبان تعبان، يبقى أحرص أن أتعب تعبا أرتاح بعده، وذلك بأن تجعل تعبك في الدنيا للآخرة، أنك تجعل تعبك للآخرة. لو جعلت تعبك للآخرة هتتعب في الدنيا بس هترتاح راحة دائمة لا تعب بعدها. ومن جعل تعبه للدنيا لم يرتح بانقطاع الدنيا، وإنما يتعب في الآخرة، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، ولعذاب الآخرة أشد. ولذلك قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يبقى في وجوه يومئذ خاشعة عاملة، ماذا تعمل؟ تعمل في النار صعودا ونزولا، كما قال تعالى: سأرهقه صعودا. يبقى في أسفل النار يقولوا اطلع فوق، يطلع فوق، على ما يطلع يقرب من الباب ويفكر انه هيطلع اهو، الملائكة يضرباه موجعاه في النار تاني. ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيه. أما أهل الجنة اللي هما تعبوا في الدنيا من أجل الآخرة، دول بمجرد ما يموتوا يستريح، مجرد ما يموتوا يستريح. ولذلك قال الله تعالى بعدما وصف نعيم أهل الجنة: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو. فما دمت تعبان تعبان خلي تعبك للآخرة عشان تستريح، عشان تستريح. لكن تتعب ويستمر بك التعب، هذه هي العذاب فوق العذاب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد مروا عليه بجنازة فقال: مستريح أو مستراح منه. الميت ده واحد من اثنين، مستريح أو مستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: المؤمن إذا مات استراح، المؤمن إذا مات استراح، والكافر الفاجر إذا مات استراحت منه البلاد والعباد والدواب والبهائم. أنت تعبان تعبان خلي تعبك للآخرة عشان ترتاح بعد هذا التعب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فملاقيه الضمير الواقع موقع المفعول به في قوله فملاقيه، عائد على ماذا؟ ممكن يعود كما يقول أهل النحو إلى أقرب مذكور، إلى أقرب مذكور وهو الرب سبحانه وتعالى. إنك كادح إلى ربك، فيبقى أنت إيه؟ مسافر إلى ربك وهتقابل ربنا، فأنت منذ خرجت من بطن أمك وأنت تسير إلى ربك. ولذلك لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رجلا فقال: يا هذا كم مضى من عمرك؟ قال: 60 سنة. فقال الفضيل: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك. ده قالك 60 سنة سافر، يوشك أن جربت توصل بقى. يبقى إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، يعني فملاق ربك. ولقاء الله حق، ولقاء الله حق، ومن كفر بلقاء الله دخل النار. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لقاء الله حق، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، لقاء الله حق. ويمكن أن يصلح الضمير للعودة على الكدح، إنك كادح إلى ربك كدحا، فملاقيا يعني فملاق كدحك، ويكون المعنى إنك أنت مهما عملت من عمل فستلقى عملك، مهما عملت من عمل فسأيه فستلقى، يعني اللي هتقدمه هتلاقيه بكرة، اللي هتقدمه النهاردة هتلاقيه بكرة، العمل اللي هتعمله هتلاقيه قدامك. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يلقى عمله في قبره، مجرد ما يخش التربة ويكفله عليه، وإن سأل سؤال القبر من ربك ما دينك ما نبيك، يجي له عمله على طول. ذكر صلى الله عليه وسلم في المؤمن إن بعد ما يسأل من ربك وما دينك ما نبيك، ربنا يثبته ويجاوب ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: فيدخل عليه شاب حسن الوجه طيب الرائحة جميل الثياب، فإذا رآه الميت استبشر خيرا وقال: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، أبشر بالذي كنت توعد، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيمك. وأما الكافر الفاجر والعياذ بالله، فإن إذا سئل ولم يدر جوابا قال عليه الصلاة والسلام: فيدخل عليه رجل أسود الوجه منتن الريح مهلهل الثياب، فإذا رأوا الميت استبشر شرا وقال: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث، أبشر بالذي كنت توعد، أبشر بنار حميم. يبقى إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ملاق ربك وملاق عملك، ولن تلقى عملك حتى تلقى ربك، فالاثنين مربوطين ببعض، لقاء الله ولقاء العمل. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. من عقيدتنا أننا نؤمن بالكرام الكاتبين الذين جعلهم الله علينا حافظين، كما قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل إنسان معه ملكان، عن يمينه ملك يكتب حسناته وعن شماله ملك يكتب سيئاته. يقول حسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك، فإذا مت طويت صحيفتك وجعلت معك في عنقك، تلقاها يوم القيامة كتابا منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالملكان اللذان هما عن يمينك وعن شمالك يكتبان أعمالك وأقوالك صغيرها وكبيرها، فإذا مت طبقوا الصحيفة حطلك رقبتك. يوم القيامة إذا جمع الله الأولين والآخرين في أرض المحشر والمنشر، أذن الله لصحف الأعمال هذه فتطايرت على رؤوس الأشهاد، فآخذ كتابه بيمينه فناج، وآخذ كتابه بشماله فهالك والعياذ بالله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب، يعني يرجع إلى أهله فرحان مسرور بالنجاح والفوز، فاز بالجنة. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا تفهمه استنففت. سمعته يقول: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. الحساب اليسير ده اللي في الآية العرض، من نوقش الحساب عذب. يعني إيه العرض؟ العرض هو الحساب اليسير. الحساب اليسير لعبد المؤمن الذي أراد الله كرامته ورحمته، يعرض ربنا: يا رب عبدك فلان، ربنا يسأله كده سؤال سؤالين، ويقول: سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم، فيعطى كتاب حسنات بيمين. لكن من نوقش الحساب ودقق معه فيه عذب. ربنا يسأله: قلت ليه وعملت ليه وددت ليه وجبت ليه ونقلت دي مكانها ليه وما سبتهاش مكانها ليه؟ من نوقش الحساب عذب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، أي ينادي على الموت والويل والهلاك ليأخذه فيستريح، يستريح من عذاب النار. فسوف يدعو ثبورا، أي ينادي على الموت ليأتيه ليخلصه مما فيه. بعدما كان الموت في الدنيا أبغض شيء إلى نفسه، صار الآن يتمناه ويدعوه ليأتيه، كما قال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، الموت التي تقضي عليه فلا يبعث بعدها ولا يحيى بعدها. وذلك لما عاين مصيره إلى النار. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الناس يوم القيامة من حيث أخذ صحائف أعمالهم ثلاثة أقسام. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الناس يوم القيامة من حيث أخذ صحائف أعمالهم ثلاثة أقسام: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ومن أوتي كتابه وراء ظهره. وعملوا بكل آية في موضعها. فربنا في الواقعة قال: فأصحاب الميمنة ما أصحاب ميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب مشأمة. جاءوا صنفين: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال في الواقعة. وفي الانشقاق هنا ذكر أصحاب اليمين وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. يبقى الناس ثلاثة أقسام: واحد هياخذ بيمينه، واحد هياخذ شماله، واحد ياخذ من وراء ظهره. لكن الراجح انه لا تعارض بين ايه الانشقاق وايه الواقعه. فالناس من حيث اخذوا صحائف اعمالهم يوم القيامه قسمان لا ثلاث: اصحاب الميمنه واصحاب المشامه. ولكن اصحاب الميمنه ياخذون صحائفهم بايمانهم من امامهم، واصحاب المشامه يأخذون صحائفهم بشمالهم من وراء ظهورهم. وقد ذكر الله تعالى في سورة الواقعة جزاء كل من الفريقين، فقال سبحانه: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هذا جزاء أصحاب اليمين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. لماذا؟ ما العمل الذي استحق به صاحب الشمال هذا المصير؟ قال سبحانه: إنه كان في أهله مسرورا. صاحب الشمال هذا والعياذ بالله كان في أهله في الدنيا مسرورا، يعني عايش حياة الفخفخة والطرف والبذخ والنعيم واللهو واللعب، لا خايف من الله ولا خايف من لقاء الله ولا خايف من عذاب الله، إنه لا يؤمن بالله ولا بلقاء الله، فعايش حياته شعار فيها ما تغنى به بعضهم: عش أيامك، عش لياليك، خلي شبابك يفرح بي. فحياة كلها فرح وسرور ومزاد وانبساط، لا في خوف من شيء ولا حساب لشيء، فكان جزاؤه أن يصل النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الله تعالى خلق دارين، الدنيا والآخرة، وخلق أمنا واحدا وخوفا واحدا وفرحا واحدا وحزنا واحدا. فاللي ياخذ الاثنين من أربعة في دار ياخذ ضدهم في الدار الثانية. أنت عندك أربع أشياء: أمن وخوف وفرح وحزن، وعندك دارين اثنين، دار الدنيا ودار الآخرة. اختار اثنين من الأربعة، اللي ياخذ الفرح والأمن في الدنيا ياخذ ضدهم في الايه؟
في الآخرة.
واللي ياخذ الخوف والحزن في الدنيا ياخذ ضدهم في الايه؟
في الآخرة.
كما في الحديث القدسي قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أمنع على لا أجمع بين على عبدي بين أمني ولا بين خوفي. وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي بين أمني ولا بين خوفي. يعني انت عايز تأمن في الدنيا وتأمن في الآخرة؟ مش ممكن. إن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، وإن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. فصاحب الشمال دخل النار ليه؟ إنه كان في أهله مسرورا، كان عايش في الدنيا عيشة الطرف والبذخ واللهو واللعب والأمن والأمان، مش ناعي هم حد، بخلاف أهل الجنة كانوا في الدنيا في أهلهم خايفين. والواحد في وسط أهله خايف، لأنه خايف من ربنا، هو يعلم أن الله معه حيثما كان، حيثما حل، في قمة الأمن والأمان هو خايف، لأنه خايف من ربنا مش خايف من حاجة تانية. ولذلك لما ذكر الله تعالى نعيم أهل الجنة في سورة الطور قال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إيه دخلنا الجنة ليه يا جماعة؟ ما السبب دخلنا الجنة؟ قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني خائفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يبقى أهل الجنة كانوا في أهلهم مشفقين، أهل النار إنه كان في أهله إيه؟ مسرورا. السبب الثاني إنه ظن أن لن يحور، يعني صاحب الشمال لم يكن يظن أنه إلى الله راجع، ما كان يظن أنه إلى الله راجع. قيامة، قيامة إيه؟ إيه اللي تكلموا فيه ده؟ بعث بعد الموت، إيش البعث ده؟ إزاي بعد الموت ورد كنا نرجع تاني أحياء تاني؟ إنه ظن أن لن يحور، كما قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة إيه؟ قائم. ويقال لأهل النار يوم القيامة: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم إيه؟ ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظن وما نحن مستيقنين. فصاحب الشمال ما كانش مؤمن بالله ولا بلقاء الله ولا هو بالجنة ولا بالنار، إنه ظن أن لن يحور، يعني ظن أن لن يرجع إلى الله. بينما صاحب اليمين ربنا قال عنه إيه؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي. المؤمن على يقين من أنه إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول. فالمؤمن دائما مجتهد في طاعة الله بعيد عن معصية الله، خايف من المقام بين يدي الله، لأن ربنا قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى. فكن دائما أيها المؤمن على يقين من أنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول. فأعد للسؤال جواب، أعد للسؤال جواب، لا تنسى أنك إلى الله راجع. تذكر، تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب منكشف الغطاء. لا تنسى هذا اليوم أبدا. خذ القيامة نصب عينيك، خذ القيامة دائما نصب عينيك، لا تغفل عنها ولا تنساها. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، بسبب إنه كان في أهله مسرور، إنه ظن أن لن يحور. بلى، إن ربه كان به بصيرا. الله بك بصير، الله عليك شهيد، الله بعملك خبير، الله ناظر إليك، الله مطلع عليك، الله معك، الله شهيد عليك. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. الشفق عارفينه؟ عارفين الشفق؟ حمرة التي تعقب سقوط الشمس، ساعة عند المغرب كده، ساعة ما الشمس رجع تلاقي الايه الغرب فيه ده ايه حمرة كده، الحمرة اسمها الشفق. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. ما وسق يعني ضم وجمع تحت ظلامه، والليل وما وسق يعني ضم وجمع تحت ظلامه. فالليل لباس للكون، الليل لباس للكون يستر ما تحته، كما أن لباسك يسترك كذلك الليل لباس للكون. إذا جاء الليل كسر الكون كله بظلامه، فضم تحته ما ضم وجمع تحته ما ضم ما جمع مما علمنا ومما لا نعلم. والقمر إذا اتسق أي إذا تم وصار بدرا، وذلك ليلة كام؟ ليلة 14. وذلك ليلة 14 القمر بيطلع أول الشهر هلال صغير، وبعدين كل ليلة يكبر يكبر يكبر، ليلة 14 يبقى بدر كان اتسق أي تم وصار بدرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. الشفق والليل والقمر خلق من خلق الله يقسم الله تبارك وتعالى به، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. ولذلك تقرأ القرآن تلاقي أقسام كثيرة بالخلق: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها. لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد. لله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء مخلوقات، أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله، ليس المخلوق أن يقسم إلا بالله، لأن القسم فيه معنى التعظيم. أنت لما بتحلف بحاجة يعني معناته الحاجة دي ايه؟ عزيزة عليك وغالية وعظيمة بتحلف بيها. والتعظيم لا يجوز إلا للعلي العظيم. التعظيم لا يجوز إلا للعلي العظيم. لا يجوز أن تعظم غير الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعظم صلى الله عليه وسلم أمر القسم بغير الله فقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. شك الراوي أي اللفظتين قال النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي لكل مسلم موحد أن يطهر لسانه عن هذه الأيمان الشركية: وحياة النبي، حياة أبوك، ورحمة ابنك، حياة الغالي. دي كلها ألفاظ شركية ما يصحش المسلم يحلف به. من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وأسوأ الأيمان الحلف بالطلاق. أسوأ الأيمان التي ابتلي بها عامة الناس أن حلف بالطلاق، كل شيء عليه الطلاق عليه الطلاق عليه الطلاق. امرأته ما بتمشيش إلا بالطلاق، ولا بتقعد إلا بالطلاق. في الشغل ما بمشيش الشغل إلا بالطلاق. في السوق لازم الطلاق. والعلماء يقولون: الطلاق يمين الفساق. الطلاق يمين الفساق. ربنا قال: واحفظوا أيمانك، واحفظوا أيمانك. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. هذا جواب القسم، لتركبن طبقا عن طبق. أي معنى هذه الآية لتركبن طبقا عن طبق؟ لقد كثرت أقوال المفسرين في هذه الآية حتى بلغ بها بعضهم 28 قولا في معنى لتركبن طبقا عن طبق. ولعل الراجح، والله تعالى أعلم بأسرار كلامه، لتركبن طبقا عن طبق يعني لتنتقلن من مشهد إلى مشهد ومن موقف إلى موقف. يعني يوم القيامة يوم طويل مقداره 50,000 سنة. فالناس لما هتبعث من قبورها وتحشر في أرض المحشر مش هتخليها واقفة كده في مكان واحد متمسمرة، هتقف هنا شوية وبعدين هنا شوية وهنا شوية وهكذا. هذه معنى قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. يعني يطلعوا من قبورهم يقفوا هنا، خلوهم واقفين يوم يقوم الناس رب العالمين قياما طويلا حتى يذهب بهم العرق في 70 ذراعا من شدة الحر. وبعدين يشفع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عند رب العالمين ليجيء لفصل القضاء. يجيء ربنا سبحانه وتعالى وبعدين تتطاير صحف الأعمال، تأخذ صحيفتك وبعدين تعرض على ربنا. بعد العرض يبقى في ميزان، بعد الميزان في صراط. يبقى لتركبن طبقا عن طبق لتنتقلن من موقف إلى موقف ومن مشهد إلى مشهد. وبعد أن حدثنا الله تعالى كما سمعنا عن القيامة وأهوالها وأحوال الناس فيها، يتعجب ربنا سبحانه وتعالى ويعجب من كفر الكافرين وتكذيب المكذبين. فما لهم لا يؤمنون؟ الناس الكفرة الفجرة المكذبة بلقاء الله ومكذبة بآيات الله، ما لهم لا يؤمنون؟ ما الذي يمنعهم من الإيمان؟ ما الذي يمنعهم من الإيمان وآيات الله تتلى عليه؟ فما لهم لا يؤمنون؟ أمر عجيب أن الإنسان يكفر بالله خالقه. ولذلك قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتك ثم يحييك ثم إليه ترجعون. وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ عجيبة أن الناس تكفر بالله ورسول الله يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولئن مات رسول الله فسنته باقية والقرآن باق بعده. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ فما لهم لا يؤمنون؟ أي المانع؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. لماذا؟ لماذا إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ولا يخشعون؟ يخضعون ولا ينقادون ولا يستسلمون. القرآن ربنا قال فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما بال الناس لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن يجلون، وهذا أثر القرآن في الجبال في الجبال. ولكن صدق الله العظيم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ من لم يؤمن بالقرآن هيؤمن بإيه؟ هيؤمن بإيه؟ من لم يؤمن بالقرآن بأي حديث بعده يؤمن؟ وهنا أيها الإخوة موضع سجود تلاوة. سجد هنا النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الصحابة معه وسجدوا بعده. وسجود التلاوة في القرآن الكريم مستحب وليس واجبا، وفي القرآن الكريم 14 سجدة، أولها في آخر الأعراف وآخرها في آخر العلق، 14 سجدة موزعة على صفحات القرآن الكريم. مستحب للقارئ إذا مر بآية السجدة منها أن يسجد، ولا يجب. سجود التلاوة مستحب وليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ تارة يسجد وتارة لا يسجد، ولو كان السجود واجبا ما تركه، لو كان السجود واجبا ما ترك، لكن كان مرة يسجد ومرة لا يسجد. فسجود التلاوة مستحب وليس واجب. والراجح أنه لا تشترط له استقبال قبلة ولا طهارة، لأنه مش صلاة، دي سجدة كده زي كلمة سبحان الله. يعني أما تسجد كأنك قلت سبحان الله، وعشان تقول سبحان الله مش لازم تستقبل قبلة ولا تتوضأ. فكذلك سجود التلاوة ليس صلاة، فلا يشترط له استقبال قبلة ولا طهارة من الحدثين، لأنه صح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آخر النجم فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد كل من معه حتى المشركون، حتى المشركون سجدوا سجود التلاوة. ولو كان سجود التلاوة صلاة ما صح منهم، ولا ولو كان غير كلمة لا صح منهم، لكن سجدوا وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على السجود. فسجود التلاوة مش صلاة ولا يشترط له ما يشترط من الصلاة. ومش لازم وانت قاعد تقرأ وعايز تسجد تقف وتكبر وتسجد وبعدين تقعد وبعدين تاخد راحتك تاني، لا، وانت قاعد وعايز تسجد اسجد وانت قاعد، لا تقم لها ولا تكبر للهوي ولا تكبل الرف. وماذا تقول إذا سجدت؟ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون. هو ذا المانع، تكذيبهم بالقرآن هو ذا اللي منحهم الإيمان. والله أعلم بما يعون، يعني يخفون في صدورهم. كل اللي بتخبيه في قلبك ده هو، كل اللي انت مخبيه عن الناس ربنا به عليم. شو بقى انت مخبي في قلبك ايه؟ واحذر أن تخفي في قلبك ما يكرهه الله، احذر أن تكتم في قلبك ما يكرهه الله. فبشرهم، بشر المكذبين بعذاب أليم. أما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم ايه؟ أجر غير ممنون، يعني دائم مستمر لا ينقطع بإذن الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا أخ كريم يقول: أخ يحفظ القرآن بفضل الله، يريد أن يطلب العلم الشرعي ولا يدري أين يذهب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعك بالقرآن،
وأن يفتح عليك بالعلم الشرعي النافع إن شاء الله تعالى. قبل المغرب سألت أخونا البشمهندس السيد عن الدروس في هذا المسجد، قال لي إن كل يوم الحمد لله في دروس، كل أيام الأسبوع كلها هنا في المسجد في دروس، كل يوم شيخ بيشرح مادة معينة. فإذا أنصحك بلزوم العلماء الذين يأتون كل يوم في هذا المسجد، تتعلم منهم وينفعك الله بهم إن شاء الله. يقول: ماذا يجوز من الكلام في الهاتف بين الخاطب والمخطوبة؟ الخاطب اللي هو لسه ما عقدش، لما يرفع السماعة ويتكلم مع خطيبته هيقولها: السلام عليكم، ازيكم، كويسين، طيب، سلام عليكم. أكثر من كده ما فيش، لأن الأصل في المخطوبة أنها أجنبية، الخطبة وعد بالنكاح، لا تستباح بها المحرمات ولا تجب بها الواجبات، ها؟ لغاية ما تعقد. فالكلام المباح مباح، السلام عليكم، ازيكم، كويسين، طيب، مش عايزين حاجة، لا، جزاك الله خير، السلام عليكم. هل يجوز للرجل أن يتزوج بفتاة رضع مع أخيها؟ الرجل الذي كان طفلا قبل ذلك ورضع من امرأة صار ابنا لهذه المرأة، لا يجوز له أن يتزوج من بناتها، لا من سبقنه ولا من لحقنه، ولا إذا تزوجت المرأة بأكثر من رجل، كل بناتها محرمات على من رضع منها. يقول: ما المراد بمحارم الله؟ ذلك ومن يعظم حرمات الله. ما المراد بحرمات الله؟ حرمات الله تتمثل في ما حرم الله علينا، ما حرم الله علينا، ربنا حرم علينا محرمات، هذه المحرمات يجب أن نصونها وأن نحفظها ولا نقع فيها ولا ننتهكها. ومن وقع في حرمات الله فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره. يقول أخي الكريم: هل لك كتاب في التفسير؟ أدعو الله تبارك وتعالى أن يعينني على كتابته إن شاء الله. هل يجوز بيع سلعة بقي عليها أقساط؟ يعني أنت اشتريت سلعة بأقساط ولسه بتسدد وعايز تبيعها؟ إذا كان هذا معنى السؤال، يعني أنت اشتريت عربية وقسطت ثمنها على أقساط، ممكن تبيعها وانت لسه ما خلصت الأقساط؟ ممكن تشتري العربية وما تدفعش ثمنها خالص وتبيعها وتسدد ثمنها، يعني البيع الثاني ليس من شروطه أن تكون قد قضيت ثمن الايه، ثمن ما اشتريت، لا، ممكن تشتري السلعة بثمن آجل كله وتروح تبيعها، فيش مشكلة خالص. يقول: يجتمع بعض الناس على صلاة القيام جماعة في المسجد في العشر الأوائل من ذي الحجة، فما حكم ذلك؟ أسأل الأخ ده، هل هذا فعلا يحصل؟ في مصر عندنا؟ في مصر؟ هذه بدعة أول مرة نسمع عنها، هذه بدعة أول مرة نسمع عنها، إن احنا نعمل قيام جماعة في المسجد في العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه بدعة، حذر إخوانك الذين تعرفهم منها، وقل لهم قول المسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، لو كان خيرا لسبقونا إليه، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. يقول في القرآن الكريم: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وبعدين في الآية الثانية: يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة. كيف الجمع بين 1,000 سنة والخمسين ألف سنة؟ إن هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. ده مش يوم القيامة، ده المسافة ما بين السماء والأرض نزولا وعروجا، يعني النزول من السماء مسافة ايه؟ 500 سنة، والعروج إليها مسافة 500 سنة. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. أما في المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فذلك هو يوم فذلك هو يوم القيامة. كما في الحديث في حق مانع الزكاة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت كما كانت حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يبقى 50,000 سنة ده مقدار يوم القيامة، أما 1,000 سنة ده مقدار النزول والعروج بين السماء والأرض. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.